بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب في الكفن بغير قميص، وأن الميت يكفن في ثلاثة أثواب لا يكون فيها عمامة ولا يكون فيها قميص فيه أزرار، وإنما مثل ما تلبس في لباء في إذا أردت أن تحرم، في مثل الإزار والرداء واللفافة، كما جاء عن الشعبي رحمه الله عند ابن سعد فيما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك مستوعبا لجميع البدن، يغطى به جميع البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في هذه الثلاثة الأثواب صلوات الله وسلامه عليه سحول بيض، كرسف أي قطن ليس فيها شيء من هذه الأمور التي ذكرها، لا قميص فيها، وهو ذو الأزرار، هذا الذي نلبسه يكون فيه فتحة للرأس يدخل منها ويكون فيه هذه الأزرار، هذا يسمى لغة قميص، وليس فيها عمامة وهي التي يشد بها الرأس، وإنما ثلاثة أثواب كفن بها عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع للرجال أن يكفنوا في ثلاثة ثياب بيض. نعم.
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم، كما تقدم أنه لا يكون في الأثواب التي يكفن فيها الميت لا يكون فيها عمامة التي يشد بها الرأس، وإنما ثلاث قطع من الثياب. وكلمة الثوب لغة، كلمة الثوب تشمل خلاف ما نستعمل، الثياب عندنا في اللهجة الدارجة تعني هذا الثوب الذي نلبسه، لكن الثوب من حيث اللغة يعني القطعة، فالعمامة لغة تسمى ثوبا، وهكذا الثياب التي نلبس هذه تسمى ثوبا، فكلمة الثوب أوسع من استعمالنا لها في اللهجة الدارجة. فقوله هنا في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن القميص يسمى ثوبا والعمامة تسمى ثوبا، فهذه ثلاثة أثواب لفافات، يكون في الأول رداء كالرداء، والثاني كالإزار، والثالث لفافة يلف بها الجسد، ولكن كما قلنا تكون عامة للجسد لا يخرج من الجسد شيء. نعم. أحسن
الله إليك. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة رحمهم الله. وقال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم رحمه الله: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان رحمه الله: أجر القبر والغسل هو من الكفن.
أول ما يبدأ به إذا توفي الميت مما يتعلق بالمال الذي خلفه، أول ما يبدأ به مؤونة تجهيزه، فلا بد أن يجهز الميت بقطع النظر، عليه دين أو لا دين عليه، لا يرمى هكذا بدون ثياب، يقال تؤخذ ثيابه ويؤخذ كل ماله، حتى لو كان عليه دين، حتى لو كان عليه دين لا يرمى هكذا، لا بد أن يكفن الكفن اللائق. وهنا تأتي مسألة في حال كون ماله قليلا جدا وبدأ بمؤونة تجهيزه من حفره ومن حفر قبره وتكفينه، هل يكفن في ثلاثة أثواب أو يكفن في ثوب واحد يكون ساترا لجميع بدنه ويقتصر عليه باعتبار أنه عليه دين، وهذا الدين أهله يطلبونه، والميت ينبغي أن تخلى ذمته من الورود على الله عز وجل وعليه دين. هذا يتضح به وجه الكلام على الواجب المجزئ بالنسبة للميت. الميت يجب أن يلف في ثوب يستره سترا تاما لا يكون شفافا، هذا لا نقاش فيه، ولا يجوز أن يرمى هكذا عاريا عياذا بالله، أو أن يوضع عليه مثلا حشيش أو شيء من نبات الأرض ويقال الباقي حتى الثياب تؤخذ منه، لا تصل الأمور إلى هذا الحد. أول ما يبدأ به قبل وصيته وقبل دينه ما يتعلق بمؤنة تجهيزه، فيجهز بأن يحفر قبره إذا كان يحفر بأجرة، إلا أن يتبرع له أحد من إخوانه أو من ورثته بأن يكفن، لا بد أن يكفن، وهكذا ما يتعلق بتغسيله، ثم بعد ذلك ينظر في الدين. أما أن يبدأ بالدين ويقال حتى الثياب التي عليه لا يلف فيها فليس بصحيح، هذا أمر لا بد، هذا مسلم ولا بد أن يكرم من أن يرمى بلا ثياب. تأتي المسألة التي ذكرنا، هل يقال إن الثلاثة ثلاثة ثياب هذه على سبيل الوجوب فيقال يكفن في ثلاثة، أو أن يقال إنها على سبيل الاستحباب فيقال ما دامت على سبيل الاستحباب فيقتصر على ثوب واحد ويوفر قيمة الثوبين حتى يؤدى عنه الدين، وهذا من مصلحته هو قبل أن تكون من مصلحة أصحاب الدين، لأنه إذا قدم على الله وهو مدين فإنه يوقف عمله، وحقوق الآدميين على المشاحة. فهذا ما يبين لك وجه الخلاف الآن في المسألة، هل الثلاثة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا قال باب أو باب الكفن من جميع المال، يعني لا يقال إنه ما دام مدينا فإنا نخرج من الثلث إن كان له ثلث، لأن معنى ذلك أنه إذا لم يوجد له ثلث كحال كثير من الفقراء فمن أين يؤتى بكفنه ومن أين يؤتى بأجرة تجهيزه، وهناك ورثة يطلبون ورثة تعلقت لهم حقوق بالتركة. يقال بكل اعتبار لا بد أن يكفن ولو كان ورثته ألف إنسان، لا بد أن يكفن، لأن هذا مسلم يجب أن يكفن ويغسل ويقبر، وإذا كان قبره أيضا يحتاج إلى أجرة من جهة من يحفر القبر فإنه أيضا يعطى، لا بد بعد ذلك ننظر في الوصية في الدين، بعد كل هذا ينظر في الدين. فمؤنة التجهيز هذه قبل أي شيء، لكن التوسع في مؤنة التجهيز في مثلا الإتيان بأنواع فاخرة جدا من الطيب ونحو ذلك محل نظر، أنه المهم أنه يحنط ويتاله بأطياب ويتاله بكفن ويتاله بمن يحفر قبره، هذه لا بد منها، لكن لا حاجة للتوسع الشديد، لأنه قد يقتصر على ثياب عادية حتى يوفر للورثة نصيبهم من التركة. ولهذا قال في أمر الكفن من جميع المال أي من رأس المال، لا ينظر هل له ثلث أو لا ثلث، لا بد أن يؤخذ من ماله بقطع النظر عن كونه مدينا أو غير مدين. ثم قال: وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال أيضا، يعني لا يقال يقتصر على تغسيله بالماء فقط ويوفر أجر الحنوط وهي مجموعة الأطياب التي تخلط، لا، حتى الحنوط يكون من جميع المال. ولهذا قال إبراهيم: يبدأ بالكفن، يعني أول ما يبدأ به بالكفن، ثم ينظر في الدين، ثم الوصية، إن وجد شيء بعد الكفن فإنه أول ما يبدأ به بأهل الديون، وفي هذه الحالة لا يورث، لا يكون له شيء، يعني قد يستغرق الدين جميع المال. بعد ذلك إذا بقي شيء بعد سداد الديون ينظر في أمر الوصية على هذا الترتيب. إذن ترتيب المال بالنسبة للميت أن يبدأ أول ما يبدأ بمؤنة تجهيزه من تغسيله وتكفينه وأجرة حفر قبره، ثم بعد ذلك ينظر في الديون، ثم بعد ذلك ينظر في الوصية إن بقي لمن أوصى له شيء. والوصية لا شك أنها تكون في الثلث، بمعنى أنه لو قل المال جدا فصار على سبيل المثال 900 ريال فقط، يقال يرث ورثته منه 600، و300 هذه وصية لأنه أوصى بالثلث. فبعض الأحيان يكون الإنسان غنيا ويوصي وهو في حال غناه بما لو مات في الحال لكان مبلغا كبيرا جدا، قد يكون بالألوف أو بالملايين لأنه يمثل الثلث من ماله، لكن قد يكتب الله عز وجل عليه فقرا في آخر حياته فيقال ينفذ بحسب الموجود، المقصود أنه أوصى بالثلث فيؤخذ الثلث من المال قل أو كثر، وبعد ذلك ينظر في أمر تفريق المال على الورثة. ولهذا قال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن، أي حكمه حكم الكفن من رأس المال، يعني كل هذا مما يبدأ به قبل الدين وقبل الوصية، والوصية كما هو معلوم لا تتجاوز الثلث، فإذا أوصى بوصية أكثر من الثلث فإنه يقتصر على الثلث فقط، إلا أن يأذن الورثة بعد أن يموت، يعني لو أذنوا وجاملوه وهو حي قال أريد أن أوصي بنصف مالي فجاملوه وأرادوا ألا يعني يضجروه ويضيقوا صدره، يقال هذه الوصية لا تنفذ وليس ينفذ منها إلا الثلث فقط. فإذا مات قيل للورثة: الآن بعد أن توفي أتطيب أنفسكم بأن يوصي بأكثر أو لا؟ لأن هذا المال لكم وليس له، ما زاد على الثلث فهو للورثة وليس لصاحبه. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف ابن عوف رضي الله تعالى عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي.
هذا من النماذج على القلة الشديدة التي تقع في بعض الأحيان، بحيث لا يكون للميت إلا مجرد ثوبه الذي كان عليه. أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة المبشرين بطعامه وكان صائما، فتذكر الأحوال السابقة التي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر مصعب بن عمير عليه رضوان الله فقال: قتل وذلك يوم أحد رضي الله عنه وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. هذا هو الشاهد، يعني لم يكفن إلا في الثوب الذي كان عليه رضي الله عنه، وهذه البردة كانت قصيرة، لأن من المعلوم أن الثوب إذا أريد به تغطية الرأس فإنه ينحسر عن أسفل البدن، وأيضا فإن ثيابهم لم تكن مسبلة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا بد إذا رفع الثوب إلى الرأس أن تبدو الرجلان، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة أيضا. ثم قال: لقد خشيت أن تكون عجلت، قد عجلت لنا طيباتنا، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة، فقال: أنا أخشى أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم، وحاشاه إن شاء الله تعالى من ذلك، هو أمثاله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لكن خشي أن يقل الشكر كما هي حالنا الآن مع هذه النعم العظيمة التي تتوارد على الإنسان صباحا ومساء في أنواع متلونة من النعم، لا شك أنها مما يخشى من عواقبها في الآخرة مع قلة شكرها. فقال: لقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. هذا وهو من العشرة رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بحال غيره؟ إذا كان هذا رجل من العشرة المبشرين يتكلم هذا الكلام، وقد عرف أنه من أصحاب الجنة، ومع ذلك خشي هذه الخشية، فكيف بمن لا يدري ما الحال التي يكون عليها في الآخرة؟ الشاهد هنا أنه قال في حمزة وفي مصعب رضي الله عنهما إنهم لم يوجد لهم إلا هذه البردة التي كانت عليهم، وكانت البردة التي على مصعب رضي الله عنه إذا غطي بها رأسه كما سيأتي في الحديث الآخر بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فيأتي الحكم عليها في هذه الحال إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي
أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه
أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
يعني إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ما الحكم؟ يقتصر عليه، يكفن الميت في ثوب واحد، وهذا كما قلنا في أحوال يكون فيها قلة، ولا يمكن أن يكفن في ثلاثة ثياب لأنه لا يوجد له إلا هذا الثوب، وقد لا يوجد أيضا من يتبرع له أو يتصدق عليه، فيكفن ولا ينتظر، لا يترك. قال: لعل أحدا يأتي بثوب، لأنه يشرع كما سيأتي إن شاء الله تعالى للاستعجال وعدم تأخير الميت. فابن عبد الرحمن بن عوف كما تقدم رضي الله عنه لما أتي بالطعام كان صائما، لكن لما تذكر حال النعم التي فتحت عليهم ولا سيما بعد الفتوح وكثرة الغنائم، وتذكر حال الصحابة رضي الله عنهم في وقت الشدة والقلة، قال: خشينا أن تكون هذه الطيبات قد عجلت لنا، فأتي بالطعام يعني عند الإفطار، مع ذلك جعل يبكي وترك الطعام عليه الرضوان. نعم.
أحسن الله إليك. باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
هذا في حكم ما إذا كان الثوب قصيرا، قلنا إن الميت يلف في الثوب من رأسه إلى قدميه بثوب طويل سابغ، إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يقصر عن أن يلف الميت كاملا، فهل يغطى الميت من أسفل بدنه بأن يوضع على قدميه حتى يغطى به إلى أن يصل مثلا إلى صدره، أو العكس يبدأ بتغطية رأسه ويغطى جسده إلى أن يصل إلى ساقيه مثلا؟ لا شك أن الحكم في هذه الحالة أن يغطى الرأس مع بقية الجسد، ويكون الذي يخرج من بدن الميت رجلاه، كأن تخرج قدمه، وحتى لو خرج شيء من ساقيه فيبدأ بتغطية رأسه، يبدأ بتغطيته من الأعلى بحيث يغطى رأسه وصدره وبطنه وعورته وفخذاه وركبتاه، ويبقى المتبقي الذي قد يخرج يخرج من أسفل بدنه، بحيث قد يخرج القدمان، قد تخرج القدمان وقد يخرج حتى شيء من الساقين إذا لم يكن الثوب إلا قصيرا. في هذه الحالة يغطى كما قلنا من أعلى رأسه، لكن لا تترك قدماه مفتوحتان، يجعل كما في حديث مصعب رضي الله عنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر، نبات معروف في مكة، ولو لم يوجد هذا النبات فإنه يجعل عليه شيء يغطيه ولو من نبات غير الإذخر، لا يترك الميت يعني يغطى ويحمل والساقان والقدمان باديتان، لا بد أن تغطيا ولو بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشيء من الإذخر، وهذا في حال القلة لأنه قد تقل جدا يعني الأموال وتقل الثياب على مثل هذه الهيئة فيعرف بذلك الحكم. ولهذا قال خباب رضي الله عنه إن خروجهم للهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام كان ابتغاء وجه الله، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فحكم الله على مقاصدهم ونواياهم بأنها لوجهه تعالى، فأجرهم وقع على الله. ثم منهم قسمان، منهم من مات في أول الأمر ولم يدرك شيئا من سعة الدنيا كمصعب وحمزة وغيرهم رضي الله عنهم من الذين قتلوا في أول الإسلام قبل المغازي التي فتحها الله على المسلمين. يقول ومنا من أينعت له ثمرته، أي نضجت الثمرة فهو يهدبها، يهدبها أي يجتنيها ويستفيد منها، كهذه الغنائم التي فتحت عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم تذكر أن مصعبا كان على الحال الذي ذكرنا، كان إذا غطي رأسه بدا رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، وبدون أدنى تردد ولا شك أنه لا بد من ستر العورة، هذا أمر مفروغ منه، بحيث لو لم يوجد إلا شيء قصير صغير فأهم المهمات أن تغطى العورة، لأنه لو لم يوجد إلا شيء قصير تغطى العورة، ثم بعد ذلك المتبقي لو كما تقدم لو يوضع عليه لو شيء من نباتات الأرض، لكن العورة هذا محل إجماع، ليس المقصود أن يغطى رأسه ويترك باقي جسده عاريا، حاشا لله من ذلك، لكن يغطى رأسه من الأعلى ثم يدلى الثوب على باقي جسده بحيث يستر صدره وبطنه وعورته وفخذيه، ثم يكون الشيء الذي يخرج من أسفل البدن، لا يخرج رأسه من الأعلى، إنما يخرج القدمان مثلا، وحتى لو خرج شيء من الساقين يغطى بالإذخر ونحوه. نعم.
باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزارة، فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها، قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد؟ قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل رضي الله تعالى عنه: فكانت كفنه.
نعم، في هذا الباب أن من أعد الكفن قبل أن يموت لا ينكر عليه، يجوز للمسلم أن يشتري كفنه وإن كان لا يعلم متى يموت، ويجهز ما يتعلق بالكفن، وبحيث إذا توفي يكون كفنه عنده. وأمر الكفن أمر عجب، يعني قد يلف الإنسان وهو من أغنى الناس في صدقة من الصدقات وهو لا يشعر ولا تشعر قرابته، لأن هذه الأكفان التي وضعها أناس جزاهم الله خيرا في هذه المغاسل صدقة تبرعوا بها، فإذا توفي الميت قد لا يتفطن إلى أن هذا الكفن صدقة، فقد يكفن ذو الألوف المؤلفة في صدقة. فلو قال: أنا بنعمة وبخير أشتري كفني وأستعد بالكفن، وهكذا غيره من عموم الناس عندهم أمر شراء الكفن سهل جدا، هل ينكر عليه؟ لا، لا ينكر عليه، والدليل هذا الحديث. ولهذا قال: باب من استعد الكفن، جهز كفنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. ثم ذكر الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ببردة منسوجة فيها حاشيتها، بردة فسرها بالشملة، قطعة ثوب، قطعة من الثياب تتخذ مثلا إزارا، تتخذ رداء، وأرادت أن تهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسجتها بيدها يعني تكلفت فيها لأنها ستعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلها عليه الصلاة والسلام وهو محتاج إليها، فلبسها صلى الله عليه وسلم وإنها إزاره، أي أنه شد بها أسفل جسده صلى الله عليه وسلم، فحسنها فلان من الصحابة رضي الله عنهم. في بعض الروايات أنه قال: أكسنيها ما أحسنها، يعني أنه طلبها. النبي عليه الصلاة والسلام معلوم عنه أنه إذا سئل الشيء لا يقول لا، صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
فلما لبس هذه البردة محتاجا إليها وقال له أحد أصحابه: ما أحسنها، أكسنيها، قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما قام من عند القوم لفها صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى بيته وطواها وأرسل بها إلى هذا الذي سألها. الصحابة رضي الله عنهم عتبوا على هذا وقالوا: ما أحسنت، يعني عملك هذا غير مناسب ولا يليق، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبسها كان محتاجا إليها من واقع ما يعرفون من حاله صلوات الله وسلامه عليه، ثم سألته والحال أنك تعلم أنه لا يرد من سأل، يعني لن يقول لك لا أنا أحتاجها، بل سيقول مباشرة نعم، فكان له غرض شريف جدا، فقال: إني والله ما سألتها لألبسها، يعني في حال الحياة، ليست همي، ليس مرادي أن هذا الثوب ثوب حسن وجيد وأني أحب أن ألبسه، إنما سألته لتكون كفني. لماذا؟ لأنها مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا هو مرادي. قال سهل: فكانت كفنة، يعني أنه استعد بها، استعدها حتى توفي ولاحظ هذا بحيث كفن فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا فيه دلالة على مشروعية الاستعداد بلبس الكفن، بتهيئة الكفن، وأن هذا لا ينكر على من فعله. نعم،
أحسن الله إليك. باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
في هذا الباب مبحث طويل جدا، وهو حكم اتباع النساء الجنازة، هل تتبع النساء الجنازة أو لا تتبع الجنازة؟ هذه مسألة، وثمة مسألة أخرى أيضا، هل تزور النساء القبور أو لا تزور القبور؟ في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها هذا أنها قالت نهينا، والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي أنه لم يؤكد علينا في المنع تأكيدا كما أكد في غيره. هذه الكلمة من أم عطية رضي الله عنها كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذه كلمة مجملة فيها إجمال، وبالنظر إلى ما ثبت من النصوص من قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وما جاء في معناها، ما يدل على أن أمر النساء في المقابر يختلف عن أمر الرجال سواء في اتباع الجنازة، لأن اتباع الجنازة شيء، قد تتبع الجنازة ولا تدخل المقبرة، ودخول المقابر شيء آخر، فهل تتبع الجنازة؟ الصحيح أنها لا تتبع الجنازة، وأن هذا النهي قد دلت النصوص على أنه في شأن النساء معزوم عليهن فيه، ولهذا جاء في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة رضي الله عنها مقبلة فقال من أين جئت، فذكرت له أنها مرت بأهل ميت لتعزيهم، فقال لعلك بلغت معهم الكدى وهو المقابر، فقالت لا، فلم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام أن تعزيهم، وخشي أن تكون قد تبعت هذه الجنازة إلى أن تبلغ المقابر، فقالت لا، لأن هذا أمر مستقر أن اتباع الجنائز من قبل النساء لا ينبغي وهو الصحيح. ويبقى قول أم عطية رضي الله عنها مجملا كما قال شيخنا رحمه الله يرد إلى النصوص المحكمة التي تبين أنه على الصحيح لا يحل أن تتبع النساء الجنائز وهن أضعف بكثير من أن يقدرن على اتباعها، والشرع الحكيم منع النساء من اتباع الجنائز لأمور كثيرة من أظهرها أنهن قليلات صبر، فهن لا يصبرن أياما متوالية بعد أن يموت الميت ويسلو كثير من أهله من الرجال، تبقى النساء في حزن عظيم، فكيف لو رأت الجنازة تمشي أمامها وهي تتبعها؟ هذا الذي خشي منه الشرع، الغالب أنها ترفع صوتها نادبة صائحة، وربما فعلت فعل أهل الجاهلية بأن شقت ثيابها فبدت عورتها، ثم من يحمل الميت؟ الذي يحمله الرجال، إذا تبعته لزما منه لزوما لا بد منه أن تختلط بالرجال، وهذا مما نبه عليه بعض أهل العلم أن اتباعها للجنازة ممنوعة منه لهذه العلة، وأن كما تعرف الآن حين يتبع مثلا الميت 100 رجل أو 100 رجل أو 500 رجل، حتى أقارب الميت بعض الأحيان يغلبون على الميت لكثرة أهل الخير الذين يريدون أن يعني يحملوا الميت ويأخذوا الأجر، بعض الأحيان أهل الميت أقاربه أبناؤه لا يستطيعون أن يحملوه لأن الأخيار كثير يريدون الأجر، فيضيع أهل الميت في وسط هؤلاء، فكيف لو كان هناك نساء أمامهن رجال وخلفهن رجال وعن يمينهن وعن شمالهن رجال، أيكون هذا موضع يتذكر فيه الموت أو يتذكر فيه الشهوات؟ لا يليق أن تتبع النساء الجنازة، هذا الصحيح أنها لا تتناسب مع النساء فضلا عن زيارتها للقبور. فحاصل الأمر أن اتباع الجنازة لا ينبغي للنساء، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله فاطمة لعلك بلغت معهم الكدى له المقابر قالت لا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لما ذهبت لتعزي هؤلاء أنها ذهبت واتبعت هذا الميت إلى أن وصلت المقابر فرجعت فأخبرته أنها لم تفعل ذلك، وهي بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا رضي الله عنها، لكن خشي صلى الله عليه وسلم أن تكون وقعت في هذا. الحاصل أن هذا يدل على أن قولها نهينا هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر، قولها ولم يعزم علينا رضي الله عنها هذا ما هو فهمها هي رضي الله تعالى عنها. صحيح أن فهم الصحابي ليس هينا وليس سهلا، لكن إذا نظر في النصوص الأخرى الدالة على أن هذا الفهم ليس على ما فهم الصحابي رضي الله عنه فإنه يعمل بالنصوص المحكمة ويبقى أمر الفهم العام الذي فهمته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا أمر راجع إليها خاص بها. حاصل الأمر أنه لا ينبغي أن تتبع النساء الجنازة ولا أن تزور القبور كما سيأتي بحثه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله تعالى عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.
الإحداد معناها امتناع المرأة عن الزينة من ترك اللباس الحسن والطيب، وهذا أمر في حق الزوج واجب، إذا توفي زوجها لزمها الإحداد بأن تمتنع عن الطيب وأن تمتنع عن لباس الزينة لا تتزين، وهكذا الحلي من ذهب وغيره تنزعه في فترة الإحداد على الزوج 4 أشهر و10 أيام أو حسب وفاة الزوج إن كانت حاملا حتى تضع حملها، بمعنى أنها في فترة العدة ليس لها أن تحد على الزوج، يجب عليها أن تحد على الزوج وتترك الزينة. ولا يعني هذا ما تفهمه بعض النساء من أن ترك الزينة هو نوع من التقذر، لا، تترك الزينة لكن لا يمنعها، بل لا بد لها من أن تغسل جسدها وتنظفه، لكن استخدام الطيب، لا تستخدم الطيب ولا تستخدم الملابس ملابس الزينة، هذا في حق الزوج. الباب هنا معقود على غير الزوج، يعني كالأخ وكالأب، هل تحد المرأة عليه؟ يعني هل تمتنع المرأة من الزينة إذا مات زوج، إذا مات أبوها أو مات أخوها أو مات ابنها أو مات أحد من أقاربها أو يعني ممن يعز عليها، هل لها أن تمتنع عن الزينة؟ جاء الشرع بجعل 3 أيام فقط لها أن تمتنع فيها عن الزينة، وعليه هذا الحديث أن أم عطية رضي الله عنها لما توفي ابنها لما جاء اليوم الثالث دعت بصفرة، أتت بطيب فتمسحت به، مسحت به شيئا من جسدها وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج، أي إلا على زوج، فالإحداد الأصل أن يكون على زوج. فللمرأة أن تفعل ذلك، ولكن لو توفي ابنها أو أخوها ولم تحد لا مانع، لكن هذا من باب الترخيص لها فقط، وإلا فلو توفي ابنها وتطيبت أو لبست ثيابا حسنة لا مانع، لأن الحال في الإحداد خاص بالزوج، لكن من جهتها الغالب أنها تكون اشتدت عليها يعني المصيبة فتسلو عن الطيب وعن الزينة في فترة الأيام 3 هذه غالبا، فلها أن تترك الطيب ولها أن تترك ملابس الزينة، وذلك في 3 أيام فقط، أما على الزوج فكما تقدم. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب ابن موسى قال أخبرني حميد ابن نافع
حميد
ابن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10.
هذا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، ولطالب العلم أن يسأل لما قدم حديث أم عطية على حديث أم حبيبة مع أن أم حبيبة من أمهات المؤمنين وتنقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الترتيب، لم يتعرض لهذا ابن حجر فيما مر، لكن يمكن أن يقال والله أعلم إنه أتبع هذا الحديث للحديث السابق لأم عطية في باب اتباع النساء الجنازة، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فكأنه بدأ بالحديث لوجود حديث قبله عن أم عطية، وإلا الأصل أن هذا ترويه أم المؤمنين وهي أولى بأن يقدم حديثها فيما يظهر، لكن للبخاري مقصد والله أعلم لم يتعرض له الحافظ. لما جاء نعي أبي سفيان وهو والدها رضي الله عنه، قوله من الشام، قول زينب رضي الله عنها من الشام، ذكر ابن حجر أن أبا سفيان رضي الله عنه توفي بالمدينة، فيبقى أمر من الشام هذا، إما أنه أريد به أخوها يزيد رضي الله عنه ابن أبي سفيان، قائد كان أحد القواد في الشام ومات عليه رضوان الله وجاء نعيه من الشام، أو أن هذا حصل مرتين، مرة مع يزيد لما قتل رضي الله لما مات رضي الله عنه بالشام، ومع أبي سفيان لما مات بالمدينة. الحاصل أن أم حبيبة رضي الله عنها لما جاءها خبر وفاة أبي سفيان دعت في ثالث يوم بصفرة، الصفرة هذه من خلوق، من طيب، طيب فيه صفرة خلوق، فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية، تقول أنا غنية عن، لا أريد الطيب الآن، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فالزوج هذا هو الذي تحد عليه كما تقدم 4 أشهر و10، أما غير الزوج فإنها لا تحد عليه أكثر من 3، فليس لها أن تترك الزينة وتترك الطيب، وهذا من الحكمة العظيمة في الشرع، لأنها لو أحدت على أخيها مثلا 4 أشهر و10 أيام وهي ذات زوج لتضرر الزوج كثيرا بامرأة عنده لا تتزين لا تتطيب، أما إذا مات الزوج فترك الزينة واضح، لأنها في هذه الفترة ليس لها زوج ولا تتهيأ أصلا للخطاب إذ هي في فترة عدة، أما إذا مات القريب فإنها لا تحد عليه أكثر من 3 أيام لكون الإحداد حكما 4 أشهر و10 أيام لكونه حكما خاصا بالزوج، ولأنه لو أحدت على الزوج حين توفي أخوها ثم قد يتوفى أبوها، قد يتوفى ابنها، قد يتوفى أحد تحبه من صاحباتها أو نحو ذلك، كانت ستفعل هذا دائما، شك أن هذا يضر بالزوج جدا وقد يؤكر صفو المعيشة بينهما، فهذا من حكمة الشرع في أنها لا تحد إلا على الزوج هذا الإحداد الطويل، بينما 3 أيام أمرها سهل، والزوج ينبغي له أن يحتسب. ذكروا مسألة، لو أن الزوج في فترة الأيام الثلاثة هذه طلبها للجماع وهي في حال من الحزن كما لا يخفى، قالوا ليس لها أن تتمنع منه حتى لو كانت بهذا الحال،
الله أكبر،
ففي هذه الحال وإن كانت على هذا النحو، لكن الزوج يعني ينبغي أن يقدر الوضع ويرى الحال، قد تكون يعني شديدة الثكل والكرب ويعني بها من الشدة ما بها، لكن مع ذلك لو طلبها الزوج الجماع قالوا ليس لها أن تمتنع، وهذا يدل على أن فترة الأيام الثلاثة هذه لا مشقة فيها، ليس فيها مشقة لأنها أمر معتاد، وحتى الزوج في الغالب يكون فيه ما فيه من الحزن على قريب زوجته غالبا كأبيها أو أخيها، لأن أباها جد يعني أبنائه، ولأن أخاها خال أبنائه، وقد يكون له بهم صلة وله بهم عشرة، فأمر الحزن في الغالب يكون مشتركا، لكن ذكروا هذه المسألة من باب البيان، لو أن الزوج أبى وقال إن الحق الذي أوجب الله عز وجل عليك لي في هذه الحال أنا أطلبه، ليس لها أن تمتنع، تقول أنا في حال وأنت في حال، ليس لها ذلك، لكن الزوج ينبغي أيضا أن يقدر الوضع ويرى الحال الذي هي فيه. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
ثم دخلت
على زينب بنت
ثم دخلت
على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
وهذا يعني أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمها أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة. نقلت هذا الحديث عن ثنتين من أمهات المؤمنين، عن أم حبيبة لما توفي أبو سفيان رضي الله عنهما، ونقلته أيضا عن زينب بنت جحش رضي الله عنها لما توفي أخوها، وكلتا أمي المؤمنين عليهن رضوان الله دعتا بطيب ومستا بهذا الطيب شيئا من جسدهما وقالتا إنهما لا حاجة لهما بالطيب، لكن تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أن لا يحد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام، وعظم الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. في هذا تنبيه للمرأة بما هي فيه من إيمانها بالله واليوم الآخر ألا تزيد على ثلاثة أيام، قال إلا على زوج. في حديث زينب رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهذا وأظهره وأعلنه عليه الصلاة والسلام، كل هذا دال على أهمية الأمر بحيث لا يترك المسلم نفسه مع الأحزان ويستجيب لها ويسترسل معها، فإن هذا أمر لا ينبغي أن يستسلم له. مثل هذه الأمور لا بد من الموت، إن لم تمت أنت مات أحبابك وأقاربك، لا بد من الفراق. المؤمن يهيئ نفسه على مثل هذا ويحرص على أن لا يفوته الأجر، وإلا الموت آتي ولا يستأذن أحدا. فمثل هذه الأمور التي حدها الشرع في الأفراح كالأعياد، في الأحزان كحال الموت والمصائب، لا بد من التزامها التزاما موثقا، لأن الرب عز وجل يعبد في كل الأحوال، في حال السراء، في حال الضراء، في حال الفرح، في حال الحزن. ومن الملاحظ على أناس أنهم في الأحوال العادية أمورهم مستتبة وحسنة، فإذا جاءت الأحوال غير العادية نسأل الله الثبات كالمصائب تغيرت الأحوال، وظهر التضجر من قدر الله، وظهر التسخط ورفع الصوت كما يقع في الأحزان عند الوفاة ونحوها، وهكذا يستخف الفرح كثيرا من هؤلاء الذين لا يفقهون في الأعياد ونحوها، فيكون العيد عند بعضهم كأنه تخلص من الأحكام الشرعية، فيبدأون بحلق لحاهم ويزعمون أن هذا من التزين، أو يقصونها قصا شديدا ويذهبون إلى المواضع التي فيها الأغاني الصريحة، ولا يستحي بعضهم من الذهاب بنسائه. بالأمس كنت تصلي في رمضان وحالك حال حسنة وكثر صدقاتك صيامك وختماتك للقرآن، ثم انكفأت بمجرد أن جاء اليوم الأول من شوال، ما الذي غيرك؟ استخفه الفرح. وهذا لقلة الفقه والوعي والعلم بالله عز وجل. فالله تعالى يعبد في حال السراء في حال الضراء بتنفيذ أوامره سبحانه وبحمده، وإلا فالذي سينفذ أوامر الله في الأحوال العادية وسيتغير في الأحوال التي يكون فيها شدة فرح أو شدة حزن هذا كالعابث كاللاعب. فينبغي أن يهيئ المسلم نفسه على مثل هذه الأمور وعلى مثل هذه المواطن، هذه المواطن هؤلاء الذين أنت بهم فرح من أحبابك وإخوانك وأبنائك، إما أن تفارقهم أنت فيحزنوا عليك، وإما أن يفارقوك فتحزن عليهم، هل في فكاك أو أن تذهب أنت وإياهم جميعا. عليك أن تهيئ نفسك على هذا الأمر بحيث إذا وصلتك الوفاة كما تقدم في الحديث السابق إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الأجر في البداية، أما إذا تسخط وسب القدر عياذا بالله وسب الدهر وشتم وتلفظ بالألفاظ القبيحة ثم بعد يومين أو ثلاثة قال الحمد لله على نعمته نصبر، ليس هذا الصبر. هذا كما قال بعض السلف من صبر في أول الأمر أجر، ومن لم يصبر في أول الأمر سلا سلو البهائم. لا بد أن يسلو الإنسان في نهاية المطاف، يعني لن يستمر له 30-40 سنة يحزن على أبي، هذا أمر معلوم أنه سيسلو في نهاية المطاف سينسى، لكن الفرق في الأجر، أن من صبر عند الصدمة الأولى حصل أجر الصبر، ومن تسخط أو جزع أو أخرج ما لا ينبغي فاته الأجر وقدر الله ماض رغم أنفه. هل سيرد هذا من قدر الله شيئا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، سخطت أو رضيت قدر الله جاري، ليس الذي يرد قدر الله أن تسخط أو تفرح. فينبغي أن يهيئ المسلم نفسه هذه التهيئة على أمر الله سبحانه وتعالى بحيث يعلم ويروض نفسه من حال الحياة أن الدنيا لا بد فيها من الفراق ولا بد فيها من الأحزان ولا بد فيها مما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين، لا بد من هذا. فيهيئ المسلم نفسه هذه التهيئة حتى لا يتعامل مع أقدار الله التعامل الذي لا يليق. نعم طحوية
يا شيخ، أقرأ المقطع ثم ما وصلنا إليه ولا مباشرة؟
لا من حيث ما وصلنا
إن شاء الله.